وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صاحب المنتقى، الكتاب الذي ندرس فيه منتقى الأخبار لجد شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، وشارح هذا الكتاب الإمام المشهور الإمام الشوكاني اليماني الصنعاني المعروف. قال مسجد الدين: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، جمع نسك، والنسك له معاني، يطلق النسك ويراد به الذبح، ويطلق النسك ويراد به العبادة مطلقا. يقال: تنسك فلان أي تعبد. ويطلق النسك على أعمال الحج والعمرة لأنها عبادة خاصة. ثم قال: هذا هو الكتاب. على اصطلاح الفقهاء الكتاب يدرج تحته أبواب، والأبواب تدرج تحتها الفصول والمسائل. لذلك قال: كتاب المناسك. ثم قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. أما وجوب الحج فلا خلاف فيه، الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. ولكن العمرة محل خلاف، أي في وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، وهم المالكية والحنفية وبعض أهل العلم. وسوف نرى إن الإمام الشوكاني مال هذه المرة إلى عدم وجوب العمرة مع المذهبين، وكان موقفا في غاية الغرابة كما سيأتي. والأدلة واضحة. القول الثاني الوجوب، وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة، وإلى الوجوب ذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، والإمام الشافعي في القول المشهور عنه، أي له قولان: قول يوافق فيه المذهبين، والقول الثاني المشهور المؤيد بالأدلة أن العمرة واجبة. إلا أن وجوبها لا يبلغ درجة وجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة وليست بركن، هذا الذي مال إليه كثير من أهل العلم. ولكن ورد في بعض روايات إبراهيم: وأن تحج البيت وتعتمر، أي إدخال العمرة في أركان الإسلام. ستأتي مناقشة هذه المسألة مع الإمام الشوكاني إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهل فرض الله عليهم الحج بهذا الأمر، أي بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ هذا هو الظاهر، والذي عليه جمهور أهل العلم أن وجوب الحج نزل بهذه الآية: ولله على الناس، لأن على تدل على الوجوب، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية على أشهر أقوال أهل العلم من علماء التفسير نزلت في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، أي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومكث هنا 8 سنوات في السنة التاسعة نزلت الآية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة، لأن جو مكة وجو كعبة لا يناسب أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، لأن الأوثان لا تزال موجودة، والمشركون يطوفون بالبيت كما خلقهم الله عرايا بشركهم وعريهم، وكانوا يعظمون الكعبة في جاهليتهم، وفي زعمهم من تعظيم الكعبة ألا يطوف الإنسان بالكعبة في الملابس التي كان يعصي الله فيها، ولكن يتجرد. هل يتجرد ويلبس غيرها؟ لا، يتجرد فيطوف هكذا عاري. وهذا الجو، وجود المشركين الذين يطوفون بالبيت على دينهم، ووجود هذا العري، غير مناسب لأن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام ويحج بالناس حجة الإسلام ليأخذ عنه مناسكه. لذلك أرسل وفدا برئاسة أبي بكر الصديق، وأرسل معهم خلفهم علي بن أبي طالب، وأمرهم أن ينادوا في مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج من العام المقبل، ولا يطوف بعد هذا العام مشرك بالبيت ولا عريان. أعلنوا ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، أعلن إعلانا بدون مذياع يوم الجمعة في خطبة الجمعة في هذا الشهر، في أواخر شهر ذي القعدة، عفوا يعني في شوال اليوم، أي في شهر ذي القعدة، وشاع الخبر في المدينة وضواحيها وفي البوادي، الناس تناقلت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الحج في هذا العام، في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. أعلن من على المنبر، أعلن يوم الجمعة وخرج يوم السبت، بعد أن صلى الظهر هنا 4 خرج إلى ذي الحليفة إلى آبار علي، وصلى هناك العصر 2 ركعتين، لم يخرج من المدينة إلا وقد لبس إزاره ورداءه واستعد للإحرام ولم يحرم، وبقي هناك بقية يوم السبت ويوم الأحد إلى الظهر. وفي ليلة الأحد أتى أهله، وكان أمهات المؤمنين كن معه، ليعلم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم، ولنعلم الآن بأن ليس كل من لبس إزاره ورداءه فهو محرم كما يظن بعض العوام، بل في إمكانك أن تلبس إزارك ورداءك وتصل الميقات ثم تعود وتغير وليس عليك شيء، إنك غير محرم. بات هناك ليلة الأحد واغتسل غسل الجنابة ثم اغتسل للإحرام، فأحرم بعد الظهر بعد أن صلى بهم الظهر ركعتين، هكذا فصل الإمام البخاري. ولما أجمل الإمام مسلم أحرم بعد ركعتين، ظن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرام، من هنا جاءت مشكلة ركعتي الإحرام. ولا أصل للقول بركعتي الإحرام، لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لأجل الإحرام، وإنما صلى الظهر ركعتين لأنه خرج من المدينة فترك بيوت أهل المدينة خلف ظهره، من هناك بدأ الجمع والقصر بخلاف ما هو عليه الآن بالنسبة لآبار علي، لأن المنطقة صارت من المدينة الآن لا يجوز فيها القصر لمن يريد أن يسافر حتى يتجاوز آبار علي ويترك بيوت أهل المدينة كلها خلف ظهره بما في ذلك البيوت التي في آبار علي. الشاهد صلى بهم ركعتين وأحرم من هناك، فلنعلم من الآن عدم مشروعية ركعتي الإحرام المشهورتين عند كثير من الناس، وأن ذلك جاء وهما من إجمال الكلام في عند الإمام مسلم، وفصل الإمام البخاري بأنه إنما صلى ركعتين من الظهر قصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر زائد على الأمر الرباني. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ نحج كل عام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كرر السائل ثلاث مرات هذا السؤال: أفي كل عام؟ والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام، ولا بد إنهم فهموا من هذا السكوت معنى غير ما يريد السائل، والأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم والنسائي. قال مجد الدين: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. هذا استنباط فقهي فهم من قوله عليه الصلاة والسلام لا، بأن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة خارجية لوجوب الصلاة. أما لو لم توجد قرينة أخرى مجرد افعلوا كذا لا يقتضي التكرار، إذا فعل الإنسان مرة واحدة كفى، والتكرار يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الأمر. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس، الرجل الأول هو هذا، جاء تصريحه في حديث ابن عباس الحديث الثاني، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أي بعد أن سكت ثلاث مرات، بعد أن كرر السائل ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، الحديث يفسر بعضه بعضا. لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه احمد والنسائي بمعنى الزيادة على حجة الاسلام تطوع، ولكن هذا التطوع بعد الشروع فيه يجب اتمامه. تطوع الحج والعمرة يخالف تطوع الصلاة وتطوع الصيام. في الصيام مثلا لو صمت متطوعا يوم الخميس او الاثنين او السبت من شوال، وبدا لك في اثناء النهار ان تفطر لغرض ما، جاءك ضيف تريد ان تضيفه ولا يقبل ولا تطيب نفسه الا اذا تناولت معه الطعام، تطيبا لخاطره تفطر اكراما لضيفك لانك امير نفسك، المتطوع امير نفسه، له ان يفطر في بعض الظروف كهذه المتطوع بالصيام. كذلك المتطوع بالصلاة لو شرع في النافلة فأقيمة الفريضة فخاف ان تفوته الركعة له ان يقطع النافلة هذه ليصلي الفريضة مع المسلمين جماعة. ولكن تطوع الحج والعمرة من شرع فيهما لا يجوز له ان يتحلل كما يفعل بعض الناس الان حتى يتم اعماله، حتى يطوف ويسعى ويقص شعره كله. ذلك اخذ اهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، اتموا امر بالاتمام سواء كان الحج تطوعا او فرضا، وكذلك العمرة الاتمام واجب. وما يفعله بعض الناس يأتون من الخارج فإذا وصلوا جدة يأتون محرمين فيقال لهم خطوا السير على المدينة، أولا تزورون المدينة ثم مكة. كان المفروض يأتون إلى المدينة في ملابس الإحرام وبإحرامهم، وليس بلازم أن يمكثوا أسبوعا، يأتون يزورون ثم يرجعون لئلا يتضايقوا في بقائهم محرمين مدة أسبوع بالمدينة، ربما يقع في المعذور، يزور فيعود وهم محرمون، يطوف ويسعى ويتحلل. لو كان هناك فقه في الدين، ولكن الناس ماذا يفعلون؟ إذا قيل لهم خطوا السير على المدينة ثم مكة يتحللون في زعمهم، أي يخلعون ملابس الإحرام فيلبسون ملابسهم العادية ويأتون إلى المدينة ويمكثون أسبوعا ليصلوا 40 على مذهب بعض الناس الذين يرون لا بد من صلاة 40 في المدينة، ثم يرجعون إلى مكة ليحرموا من جديد. من أين؟ إما من آبار علي أو من جدة، تخبطات كلها، وهذا العمل غير سليم. فإذا جاءوا إلى المدينة وهم لابسون ملابسهم فليعلموا بأنهم لا يزالون في إحرامهم، والإحرام لا ينتهي إلا بالطواف والسعي، وهم محرمون في جلاليبهم وثيابهم وغطرهم. ولكن عليهم إذا رجعوا إلى مكة أو إذا علموا في المدينة هذا الحكم أن يخلعوا ويلبسوا إزارهم ورداءهم ثم يذهبوا إلى مكة بدون أن يحرموا من جديد، لأن الإحرام باطل، يذهبون فيطوفون ويسعون ويتحللون ثم يذبحون دم التمتع، كل واحد يذبح ذبيحة، عفوا ليس دم التمتع ولكن دم من لبس أو من أتى محظورا من محظورات الإحرام وهو محرم لأنه لبس ثوبه. هذا هو الحكم، بمعنى الخروج من الحج والعمرة لا يتم أبدا إلا بالطواف والسعي، ليس مجرد أنك خلعت ملابس الإحرام ولبست إزارك ورداءك صرت حلالا، لا. لو أتى الإنسان أهله في أثناء ذلك ارتكب كبيرة لأنه لا يزال محرما، أي من المسائل التي ينبغي أن يتعلم الناس قبل الوقت، يتكرر هذا الوضع كثيرا. وبعد، وعن ابي رزين العقيل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، انتبه للفظة العمرة، من هنا يبدأ الخلاف في مسألة وجوب العمرة، ولا الضعن لا يستطيع السفر ولا يستطيع أن يركب الراحلة، فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. الأمر بالاعتمار كالأمر بالحج، أي كما يجب عليك أن تحج عن والدك العاجز عليك أيضا أن تعتمر عنه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. شباب من هم خمسة هؤلاء؟ طيب، وصححه الترمذي. هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، وقال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. حديث رزين، حديث أبي رزين العقيلي، يقول فيه الإمام أحمد لا أعلم حديثا أصح وأجود في إيجاب العمرة من هذا الحديث. إذا أضفنا إلى هذا الحديث حديث عائشة الآتي، معنى ذلك ترجيح وجوب العمرة شيء واضح، فليحفظ هذا الكلام. لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال الإمام الثوري إمام أهل العراق، وإسحاق بن راهويه والمزني صاحب الشافعي، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية، أي إن المذاهب الأربعة انقسمت إلى قسمين بالنسبة للعمرة، المشهور عن الشافعي ومذهب الإمام أحمد قولا واحدا، ومذهب الإمام الثوري وكثير من أهل الحديث وإسحاق بن راهوي والإمام المزني من كبار أصحاب الإمام الشافعي، هؤلاء يرون إن العمرة واجبة للحديث السابق ولحديث عائشة الذي أتي ذكره إن شاء الله. وذهبت المالكية والحنفية إلى الاستحباب في مثل هذه الحالة، يعتذر لهم إما بعدم الاطلاع على حديث أبي رزين، أو إنهم اطلعوا ولكن لم يصح عندهم، وبعذار تلتمس لأهل العلم في مثل هذه المناسبة في المسائل الفقهية الفرعية، وفي مثل هذا الاختلاف لا يضلل بعضهم بعضا، الذي عليه السلف والأئمة إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل الفرعية الفقهية التي تختلف وجهات النظر في فهم السنة في فهم الحديث في الاستنباط من الأحاديث، لا يضلل بعضهم بعضا، ولا يعد هذا من الاختلاف في الدين. الاختلاف المذموم في الدين الاختلاف في العقيدة، في شؤون الإيمان، في شؤون المعاد. أما الاختلاف في مثل هذه المسائل فواقع حتى بين الصحابة، وسيأتي مناقشة هذه المسألة مع الإمام الشوكاني عندما نقرأ في الشرح إن شاء الله.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وابن ماجة وإسناده صحيح.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ينبغي أن نعبر هذا بتعبير السلف بتعبير العلماء، لا نقول كما يقول بعض الناس السيدة عائشة السيدة فلان السيد فلان، كلمة السيد
تكرار كلمة السيد مع كل إنسان ذكرا كان أو أنثى ليس تعبير السلف الصالح. السيد عند الإطلاق هو الله، السيد هو الله. وإن كان يا إثبات السيادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، وجاء النهي عن ذلك في لسانه عليه الصلاة والسلام عندما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد هو الله. ولذلك لا ينبغي أن نتعود كل الصحابة والتابعين وأئمتنا وعلماءنا، الاحترام واجب، لكن ينبغي أن نعبر تعبيرا شرعيا. أمهات المؤمنين أثبت الله إنهن أمهات المؤمنين، نقول قالت عائشة أم المؤمنين، قالت فلانة أم المؤمنين. أما نترك كل هذا، قالت السيدة عائشة، قالت السيدة فلان، قال السيد فلان، هذا تعبير عصري، الاكثار من السيادة، والسيادة ثابتة في النفس، لكن عند التعبير ينبغي التعبير بأسلوب سلفي سليم كما كان عليه سلفنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ الرجال يجاهدون، لماذا لا نجاهد كما يجاهد الرجال؟ من علو همتها رضي الله عنها قال نعم عليهن جهاد، جهاد لا قتال فيه. أما الجهاد الذي فيه قتال، المرأة قد لا تستطيع، قد لا تقوى على ذلك، وإن كان كما قيل رب امرأة خير من رجل، هذه من النوادر، لكن الغالب وضع المرأة وتركيب المرأة لا يناسب الجهاد الذي فيه القتال إلا من باب تداوي المرضى وسقي المرضى والجرحى كذلك. أما القتال لا تطيق المرأة. ما هو الجهاد الذي عليهن؟ الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، يقول أبو البركات إسناده صحيح. هذا الحديث إذا أضفنا إلى الحديث السابق أيد مذهب القائلين بوجوب العمرة، لأن الجهاد واجب، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة بالجهاد الذي هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الحج والعمرة بمثابة واحدة من حيث الوجوب، يفهم من هذا الحديث هكذا. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار انتظارا لبعض الغائبين لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. الإيمان بالله تعالى يشمل إيمان القلب، وهو الاعتقاد الجازم بوجود الرب سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، ويدخل في ذلك الإيمان بكتابه والإيمان بالملائكة وجميع المطالب الإلهية. والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام معناه تصديقه فيما أخبر عن الله، واتباعه وطاعته الطاعة المطلقة. قال ثم ماذا بعد الإيمان؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إذا أطلق وجهاد الكفار، وإن كان لفظة الجهاد تشمل أكثر من جهاد الكفار، الجهاد بالقلم والجهاد باللسان والجهاد بالمال، أنواع الجهاد كثيرة، ولكن عند الإطلاق هو جهاد الكفار إما بنفسك أو بمالك. والجهاد بالمال كالجهاد بالنفس، من جهز غازيا فقد غزا. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحديث متفق عليه، والمتفق عليه هنا في اصطلاح أبي البركات ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. الحج المبرور الحج الخالص الذي لا يخالطه شيء من المعاصي والمحظورات، كأن يكون ماله حلالا ووافق في حجه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفض فيه ولم يحصل شيء من الأمور الجاهلية في أثناء الحج، ولم يجهل ولم يرفض ولم يفسق. الحج الذي يسلم من هذه الأمور وجاء موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم، والمال الذي أنفق فيه من الحلال، هو الحج المبرور. ورد في حديث صحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول أبو البركات مجد الدين: هذا الحديث حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة، لأنه لم يرد ذكر نفل الصدقة في هذا الترتيب. والحج المبرور سواء كان حجة الإسلام أو تطوعا يشمل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. هذه الزيادات جاءت عند الدار القطني وهي زيادة ثابتة، وتعتمر هذه الزيادة لا توجد عند كثير من أصحاب الحديث الذين رووا هذا الحديث، وتغتسل من الجنابة أيضا زيادة، وتتم الوضوء كذلك. هذه الزيادات الثلاث أخرجها الدارقطني. وتصوم رمضان، وذكر باقي الحديث. والشاهد من هذا الحديث ذكر العمرة أو ذكر الحج والعمرة معا. وأما الحج فقد تقدم أنه لا خلاف في وجوبه، وأنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه ركن من أركان الإسلام. وإنما الخلاف في العمرة، وهذا الحديث من الأحاديث التي يحاول أن يثبت بها مجد الدين أن العمرة واجبة. يتقدم الكلام وسيأتي مفصلا في اختلاف أهل العلم في وجوب العمرة، هل العمرة مستحبة أم واجبة. وهذا الحديث من حجج من يقول إن العمرة واجبة، كما أن الحج واجب والاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء وصوم رمضان وما ذكر معه مع العمرة. وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تقدم وما جاء ذكره في هذا الحديث سماه دينا. الرجل هو جبرائيل، جاء بعد أن تشكل بشكل آدم وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الطالب الذي يطلب العلم، ولكنه بدأ بالأسئلة هذا الحديث رواه الدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك يحاول مجد الدين بأن يثبت بهذا الحديث وجوب العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود. يقول الإمام الشوكاني في هذا الحديث دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد، ولا شك في ذلك، والجهاد أفضل من الحج المبرور. ولكن يقول الإمام الشوكاني اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل فيبدأ بالجهاد، وتارة بالإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك. ويقول الإمام رحمه الله الإمام الشوكاني أحق ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على كل سؤال ولكل مخاطب يخاطبه، ولكل مخاطب يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على حسب حال المخاطب واستعداد المخاطب. فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، حسن عليه على الجهاد، حسن له على الجهاد لقوته ولوجود الاستعداد. وإذا كان المخاطب كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة، وهكذا إلى آخر الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. إذن إنما تختلف باختلاف أحوال المخاطبين، قد يكون العمل أفضل في حق زيد ومفضولا في حق عمرو لاختلاف ظروفهم. هكذا جمع الإمام الشوكاني بين هذه الأحاديث. قوله مبرور، قال ابن خالويه المبرور المقبول الحج المقبول. لا يكون الحج مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ليس في الحج فقط، في جميع الأعمال. جميع الأعمال من شروط قبولها استيفاء الشرطين الأساسيين، الإخلاص لوجه الله تعالى. لا يكون حجه رياء أو سمعة أو تفاخرا أو لاكتساب لقب الحاج وغير ذلك من المعاني الرخيصة التي يحرص عليها بعض الناس، ولكن إنما حج لوجه الله تعالى ابتغاء مرضات الله ولطلب العتق من النار. ثم كان حجه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العمل موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الإنسان عالما بهديه، وهذا شيء معلوم، العلم قبل القول والعمل. إذا كان الإنسان جاهلا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون عمله موافقا لهديه ولسنته؟ لا يمكن. معنى ذلك تعلم هديه عليه الصلاة والسلام واجب على كل عامل. إذا كان الإنسان يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم هديه عليه الصلاة والسلام قبل الشروع في الحج، والمصلي يجب عليه أن يتعلم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة، وهكذا لا بد من العلم، العلم قبل القول والعمل. قال وغيره, وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم. قال غير ابن خالوي في تفسير الحج المبرور, هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم, من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا يؤيد التفسير الثاني, لذلك رجحه النووي. أي الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم يتحفظ في أثناء أداء الحج. وقيل غير ذلك, ولكن هذا المعنى الذي رجعه النووي هو الذي تشهد له السنة. وقال القرطبي الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهو كذلك, وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. هذا يشمل جميع التعريفات التي تقدمت إلى آخر ما قالوا. ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام كما في الفتح. إطعام الطعام يدخل في ذلك ذبح الهدايا, لأن المتمتع والقارن عليهما الهدي, وهذا من إطعام الطعام. ولفظة إفشاء السلام أشمل مما يتصوره بعض الناس. إفشاء السلام يشمل إلقاء السلام, ويشمل إفشاء السلام أن يسلم منك كل مسلم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إذا سلم المسلمون من يدك ولسانك قد أفشيت السلام. لا يكفي مجرد السلام عليكم, وهذا من إفشاء السلام صحيح, تسلم على من تعرف ومن لا تعرف, لكن من أهم نوع من أنواع إفشاء السلام أن يسلم الناس من شرك, من شر لسانك ومن شر يدك ومن شر جميع جوارحك. بذلك تكون أفشيت السلام بين المسلمين, وخصوصا عند هذا الاجتماع العظيم والناس تتضايق في أيام الزحام, وقد لا يملك بعض الناس ألسنتهم, قد يسب وقد يتكلم ويتضايق ويلعن ويفعل. لذلك إفشاء السلام في أيام, في مثل أيام الموسم ووقت تجمعات الناس ومضايقة الناس, إفشاء السلام حفظ السلام, حفظ جوارحك حتى يسلم منك كل مسلم, هذا من أهم أنواع إفشاء السلام. قوله ما الإسلام إلى آخره وتحج البيت, وقد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أول كتاب الصلاة. قوله وتعتمر فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة. من هنا يبدأ الشيخ الشوكاني مناقشته ويقول ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب. عجبا, لا نقول لمجرد الاقتران, إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عد العمرة من هذه الواجبات كما عد الحج وغيره, لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ يقول الإمام لا يكون دليلا على وجوب على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران. دلالة الاقتران ليست من هذا القبيل التي اتفق عليها الأصوليون, ولكن هنا الجواب, هذا الحديث وقع جوابا لسؤال. إذا وقع جوابا لسؤال كل ما جاء في هذا الجواب حكمه واحد. ما الإسلام؟ عدد الإسلام, وفي ضمن ما عدد العمرة. إذن دلالة الاقتران التي يتحدث الإسلام وفي ضمن ما عدد العمرة, إذن دلالة الاقتران التي يتحدث عنها الأصوليون غير هذه الدلالة ليس لمجرد الاقتران أي اقتران العمرة بالحج وغيرها من الواجبات، قالوا بالوجوب لا، بل لكون هذا الحديث وقع جوابا لسؤال، ومما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العمرة، ووجوب العمرة هو الأرجح، وإن كان الإمام الشوكاني يرجح المذهب الثاني، لأن لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان، الوجوب والاستحباب. الوجوب مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وإن كان للشافعي قول آخر، والاستحباب قول الإمام أبي حنيفة وقول مالك. وكثير من أهل الحديث وبعض الأئمة كالأوزاعي أو كالثوري مع القائلين بالوجوب، بصرف النظر عن تعداد من قال بالوجوب أو من قال بالاستحباب، أعني لا ننظر إلى العدد، عدد القائلين بالوجوب أو عدد القائلين بالاستحباب، الكثرة والقلة ليست محل اعتبار، الاعتبار للدليل، الدليل مع القائلين بالوجوب، والله أعلم. هذا وقد أطال الإمام الشوكاني نفسه في هذه المناقشة ورجح القول بعدم الوجوب، ويرى إن هذه الأدلة لا تنهض، ولكن كما تعودنا معهم رحمه الله كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرنا للإمام الشوكاني وحرصه على الدعوة إلى الاقتداء بالسنة وترجيعه دائما السنة ومحاربته للتقليد، كل ذلك من الأمور التي نقدرها، ولكن ليس معنى ذلك إذا ظهر لنا الصواب في خلاف قوله أننا نتعصب له بناء على محبتنا له وتقديرنا إياه، لا، ولو كان الإنسان يفعل ذلك لفعل العلامة ابن القيم مع شيخه ابن تيمية. كثير من طلاب العلم يحسبون إن ابن القيم لا يخالف ابن تيمية أبدا، بل إنه صورة طبق الأصل كما يقول بعض الناس، هذا خطأ، وسيمر بنا في هذا المنسك كيف يصرح العلامة ابن القيم مخالفته لشيخه في مسألة فسخ الحج إلى العمرة، سيأتي ذلك إن شاء الله، وليكن هذا دائما دأب طلاب العلم، تقدير العلماء ومحبتهم وإجلالهم وبيان مكانتهم هذا واجب، ولكن ليس معنى ذلك لو رأيت إنه في بعض المسائل لم يحالفه التوفيق وكان الصواب على خلاف قولي تقول لا، ما دام شيخنا قال هكذا خلاص نحن مع شيخنا، تقع هنا في التقليد الأعمى، لا يجوز، شيخك مقدر، ولكن كما قال بعض أهل العلم فلان حبيب والحق أحب إلينا، يقول شيخ الإسلام الهروي، شيخ الإسلام حبيب ولكن الحق أحب إلينا، نتركه للحق ولا نترك الحق له، هكذا نقول هنا للإمام الشوكاني في هذه المسألة. اقرأ الباب الذي بعده.
باب وجوب الحج على الحر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد.
لماذا أحدكم يا عبد الرحمن؟ فإن أحدكم ولا أحدكم؟ اسمه إن؟ طيب ماشي.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنهما أو أحدهما عن الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام من كفر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه.
باب وجوب الحج على الفور. هذه أيضا من المسائل الفقهية المختلف فيها بعد أن اتفقوا على وجوب الحج وأنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع وأنه من أركان الإسلام. اختلفوا هل وجوبه على الفور أي فور الاستطاعة أو أنه على التراخي. اختلفوا في ذلك على مذهبين اثنين، يمثل المذهب الأول الإمام أحمد ويمثل المذهب الثاني الإمام الشافعي. أي الإمام أحمد ومن معه يرون وجوب الفورية وعلى كل من استطاع ملك زادا وراحلة. وهذا الكلام عندما كان الحج على الرواحل، من عنده راحلة يركبها وتوصله إلى مكة، عنده بعير أو بغلة أو حمير، هذه الرواحل. ولكن اليوم الرواحل إما في الجو أو في البحر أو حديد يجري على وجه الأرض، هذه الرواحل. من يملك هذه الرواحل وعنده زاد يوصله إلى مكة ويرده، وعند أولاده مصاريف تكفيهم حتى يرجع، هذا هو المستطيع. من كان حاله هكذا يرى الإمام أحمد ومعه جماعة من أهل العلم المبادرة إلى الحج، يجب الحج عليهم فورا. والآخرون يرون إن الحج وجوب الحج على التراخي، والكل يدلي بحججه. وحجج القائلين بالوجوب ما سنسمع الآن من هذه الأحاديث، وحجج القائلين بالتراخي فعله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحج إما وجب في السنة الخامسة بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أو في السنة العاشرة في السنة التاسعة عفوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، هذا الذي عليه الجمهور. إذن وجوب الحج على كل قبل السنة العاشرة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ولو كانت الفورية واجبة وجوبا محتما فور نزول الوجوب لبادر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس السنة التي نزلت فيها الآية بالوجوب إلى الحج، فلم يحج إلا في السنة العاشرة. هذا دليل الإمام الشافعي ومن معه من أهل العلم الذين يرون الوجوب على التراخي لا على الفور. أجاب القائلون بالفورية عن هذا الدليل، قالوا: إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذ لعذر، ولكنه كأنه نفذ، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ يمهد لحجه بأن أرسل وفدا يطهر البيت الحرام ويعلن للمشركين على أنه لا يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان ولا مشرك، يمهد الطريق ليحج النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين حجة الوداع ليأخذوا عنه مناسكه. فمجيء النبي عليه الصلاة والسلام قبل السنة العاشرة وقبل أن ينادى في مكة بما نادى به علي وأبو بكر ومن معهما رضي الله عنهم، يكون فيه اختلاط بالمشركين وهم على حالة لا يقرها الإسلام. لذلك مهد لحجه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، معنى ذلك كأنه امتثل الأمر فورا. ولكن الامتثال يكون هذا التمهيد نوع من الامتثال، ونوع من المبادرة بادر بالامتثال، حيث مهد في السنة التاسعة وحج في السنة العاشرة ولم يحصل هناك تراخ، وما حصل حصل لهذا العذر، إذا لا يكون حجة لكل مستطيع أن يؤخر الحج بدعوى أن الوجوب على التراخي. يظهر من هذه المناقشة بين أهل العلم أن القول بالفورية هو الأرجح، والله أعلم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج، يعني الفريضة حجة الإسلام، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وإن كان هذا الحديث لم يسلم من المقال، ولكن بمجموع طرق ما جاء في هذا المعنى يقوى للاحتجاج به. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل، الفضل بن العباس أخي عبد الله بن العباس أو أحدهما عن الآخر، إما روى الفضل عن العباس أو العباس عن الفضل، قال نعم الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، يعني الفضل أخي عبد الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج يعني من وجب عليه الحج، ليس مجرد إرادة، فإنه قد يمرض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة موانع تمنعه من الحج، رواه أحمد بن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، سيأتي تفسير هذا في موضعه. وعن الحسن، إذا أطلق الحسن هو الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار البلدان والمدن فينظروا كل من كان له جدة، أي غنى، من له غنى وقدرة واستطاعة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، رواه سعيد في سننه. وهذه الآثار كلها لا تخلو من مقال، ولكن الحافظ ابن حجر بعد مناقشة هذه الأحاديث وهذه الآثار قال: إذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا. هذه في آخر المناقشة. وعلى كل سواء صحت هذه الأحاديث وارتفعت إلى درجة الاحتجاج بها أو لم يحصل ذلك، الأصل الفورية، الفورية على الأصل، طالما أمر الله بالحج الواجب المبادرة. وسبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لماذا أخر إلى السنة العاشرة، وإن كان ذلك لا يعتبر تأخيرا حيث أخذ في الاستعداد. أريد أن أقول اعتماد من يقول وجوب الفورية ليس على هذه الآثار وهذه الأحاديث لأنها لا تخلو من مقال، بل الاعتماد على الأصل، الأصل الفورية، ما لم يجد ما لم يرد دليل يدل على التراخي، ولا يوجد دليل يدل على التراخي إلا الاحتجاج بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة، وقد عرفنا جواب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مجد الدين أبو البركات، باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. باب وجوب الحج على المعضوب، المعضوب الزمن، الرجل الزمن الذي لا حراك له، أي المقعد ويدخل معه في هذا الحكم كل من عجز عن ركوب الراحلة، وإن كان في الأصل المعضوب هو الزمن، ولكن يشمل من حيث العلة كل من يعجز عن ركوب الراحلة وعن السفر وعن مزاولة أعمال الحج ولديه مال. لذلك قال إذا أمكنته الاستنابة، فإذا كان قادرا على الاستنابة بأن ينيب عن نفسه من يحج عنه بماله وعن الميت، وجوب الحج عن الميت إذا كان قد وجب عليه، إذا مات الميت بعد أن وجب عليه الحج فلم يحج، ولفظة الوجوب تشعر على أن الميت، تشعر أن الميت لو مات ولم يجب عليه الحج لا يجب على أولاده وأقاربه أن يحجوا عنه، وإن فعلوا ذلك يكون تطوعا. وأما المعضوب يعتبر المستطيع بماله، المعضوب الذي في إمكانه أن يستنيب، أي لديه مال ولكنه عاجز، فعجزه البدني لا يسقط عنه فريضة الحج إذا كان ذا مال، فيجب عليه أن ينيب عن نفسه من يحج عنه. ومن ملك مالا وفي إمكانه أن يحج فلم يحج فمات، فتخرج نفقات الحج من رأس ماله قبل توزيع التركة كالدين لابن آدم، بل حق الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه. رواه الجماعة. قولها أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج، دليل على أن الحج وجب عليه، أي له مال، ولكنه شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة فيحجج عن نفسه، ويكون هذا مطابق للترجمة، يحجج عن نفسه بماله. وإن كان شيخا كبيرا لا يملك مالا وأرادت ابنته أن تحج عنه، تحج عنه تطوعا، وكذلك الابن كما سيأتي. وعن علي عليه السلام جرت عادة المؤلفين أن يقولوا في جميع الصحابة رضي الله عنه، ولكن القول عليه السلام تخصيص علي بالسلام دون غيره من الصحابة حتى أبي بكر الصديق نزعة شيعية خفيفة بقيت عند بعض الناس، وخصوصا عند الزيدية. وهذا التخصيص لا معنى له، إما أن يقال في الجميع عليه السلام، وإما أن يقال في الجميع رضي الله عنه كما هو عليه الجمهور، ولكن تخصيص بعض الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلام دون غيره لا يستحسن، ينبغي أن تكون الطريقة واحدة، السلام على الجميع جائز، والترضي والترحم عن الجميع مطلوب، ولكن التخصيص، تخصيصه بالسلام والترضي عن الآخرين يلفت النظر، وإن كان القائل قد لا تكون فيه نزعة التشيع، ولكن حيث كان هذا أسلوبهم يلفت النظر، ولذلك ينبغي أن نسلك طريقة واحدة، إما السلام عليهم جميعا أو ترضي عنهم جميعا، وعدم التفريق بينهم بهذا الأسلوب. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خدعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند. الفند بالتعريك يأتي لعدة معاني، قد أفند أي قد عجز، قد أفند أي خرف من الكبر، أفند أي نقص عقله ورأيه من الكبر أو من المرض، وأفند تأتي بمعنى الكذب، وليس هنا المراد الكذب ولكن المراد كبر السن والعجز. وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، أفيجزي عنه أن أؤديه عنه مثل السؤال الأول؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال كجوابه على السؤال الأول، أي يجزئ ذلك، بل شبهه بالدين كما سيأتي في بعض الروايات، كما يقضى عنه الدين يقضى عنه الحج. وعن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي ادركه الاسلام، اي دخل في الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه اي واجب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال نعم. قال فحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعنى. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنت أكبر ولده، ربما فهم منه بعض أهل العلم بأن هذا خاص بالولد وبأكبر الأولاد، ولكن القضية قضية عين لا تستلزم لوجود أدلة أخرى تدل على أن كل قريب له أن يحج عن قريبه، سواء كان وارثا أو غير وارث، ابنا أو بنتا، أخا أو أختا، كما سيأتي في قصة شبرمة. وهذا السؤال إنما عرض لبيان الواقع، لمعرفة الواقع، لا لتعليق الحكم عليه، أي ليس معنى ذلك تخصيص الابن الأكبر إنه هو الذي يحج فقط. يمنع هذا الفهم ما سيأتي من الأحاديث. هذه الأحاديث كلها تدل دلالة واحدة، أن الأبناء والبنات لهم أن يحجوا عن الوالدين عند عجزهما أو عجز أحدهما، وإن كان قد وجب عليهما الحج فلم يحجا الحج عنهما واجب، إن كان المال باقيا حج عنه بمالهم، وإلا حج عنه أحد أقاربه كالابن والبنت وجوبا. وإن لم يجب الحج عليه على الوالد أو الوالدة ثم عجز أو عجزت أو مات الوالد أو ماتت الوالدة، في هذه الحالة، في الحالتين الحج عنهما تطوع، في حالة وجوب الحج عليهما ثم العجز أو الموت الحج عنهما واجب، وفي حالة عدم وجوب الحج عليهما ثم العجز أو الموت الحج عنهما تطوع. وأولى من يحج عنهما الولد، الولد يشمل الابن والبنت، ويجوز أن يحج عنهما غيرهما، غير الابن والبنت. وادعى بعضهم ان هذه الاحاديث تخالف القرآن ولا يجوز العمل بها، وهذه دعوة غير سليمة، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحج على الإنسان أن يحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج عنه غيره، ولله على الناس حج البيت، كل إنسان يحج بنفسه عملا بظاهر هذه الآية، ولا يجوز له أن يحج عنه غيره. هذه الدعوة وهذه المخالفة غير واردة. الله الذي أوجب الحج بهذا العموم والآية عامة، وتعتبر الأحاديث الواردة التي سمعناها مخصصة لعموم الآية، أي لئلا يفهم من الآية أن الواجب أن يباشر الإنسان الحج بنفسه. قد يفهم لولا ورود هذه الأحاديث، يفهم من الآية أن الواجب أن يباشر الإنسان الحج عن نفسه بنفسه ولا يحج عنه غيره، هذا معنى العموم. ولكن وردت أحاديث، والأحاديث الخاصة التي تخصص هذا العموم تعتبر مفسرة ومبينة، أي وجوب الحج وأداء فريضة الحج ليس بلازم دائما أن يباشر الإنسان بنفسه، ذلك عند الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة المباشرة بنفسه عليه أن يحجج عنه من يحج عنه بماله أو يحج عنه أقاربه. ودعوى المخالفة بين الأحاديث وبين الآية، ومحاولة رفض هذه الآيات هذه الأحاديث كلها على صحتها اتجاه غير سليم. ولو فعلنا مثل هذا لتركنا كثيرا من الأحاديث، ولأدى بنا الحال إلى القول بأنه إنما يعمل بنص القرآن وبالأحاديث التي تجي موافقة للقرآن. أما إذا جاءت الأحاديث مفسرة ومبينة، أو جاءت مؤسسة لأحكام جديدة لا يعمل بها، هذا كلام مرفوض مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون. وإذا نظرنا إلى المسألة بعين البصيرة، هذه الأحاديث ممن هي في الواقع من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما قال الذي قال بوحي من الله. وعلى هذا لو طبقنا هذه القاعدة، إنما حرم الله الجمع بين الأختين، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لو قلنا العمل بالقرآن فقط والسنة إذا جاءت بحكم زائد على ما في القرآن لا يعمل بها، معنى ذلك نرفض ذلك. وهل نستبيح الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها بناء على ذلك؟ حكم خطير وموقف غير سليم. لذلك الطريقة المثلى للتوفيق بين السنة والقرآن الجمع، والجمع هنا ممكن بأن تجعل هذه الأحاديث ليست مخصصة فقط بل مفسرة، تفسر وتبين معنى الآية. ولله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لتفسر السنة معنى الاستطاعة. الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالمال والبدن واستطاعة بالمال، وهذه الاستطاعة التي عندنا التي بينت السنة استطاعة بالمال، وإن كان الإنسان عاجزا في نفسه ولكنه استطاع بماله. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الحكم، وبيّن أن هناك استطاعة ثانية غير الاستطاعة بالمال والبدن معا، ما علينا إلا التسليم، بل الواجب التسليم، ولا يجوز دعوى المخالفة في مثل هذا. مسألة أخرى، قال بعض أهل العلم إذا حج الإنسان عن غيره بماله لأناب عن نفسي من يحج عنه. أجر الحج قال بعضهم أجر الحج للذي باشر، وأما المحجوج عنه فله أجر النفقة فقط، أي لا يسقط عنه فريضة الحج، ولكنه يثاب فقط على النفقة. الحج لمن باشر، وهذا الكلام سماه الحافظ ابن حجر نوعا من الجمود ولا ينبغي العمل به، وإن كان القائل قائل هذا القول وكذلك قائل القول الأول من الأئمة المشهورين، ولكن العبرة كما قال الإمام مالك رحمه الله كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا عندما يقول الحسن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هذا القول الأخير يستغرب، ولكن لا غرابة لأنه بشر، إذن لا يؤخذ لمكانته، لا يؤخذ قوله لمكانته إذا كان جاء مخالفا لما عليه السلف وفهموه من النصوص. كذلك القول الأول يقال فيه مثل ما قيل في هذا القول. واختلف أهل العلم فيما إذا عوفي المعضوب، هذه مسألة فقهية مهمة، هذا المعضوب الزمن بعد فترة رأيناه يقوم يمشي بعد أن حجج عن نفسه بماله عافاه الله وقام مشى، ما الحكم؟ هل نقول له يعيد ذلك الحج لأنه أصبح الآن مستطيعا ببدنه، أو نقول إنه قد أسقط ما عليه فاتقوا الله ما استطعتم عندما كان معضوبا استطاعته أن يحجج عن نفسه فأدى ذلك؟ اختلف أهل العلم. الجمهور يرى إن ذلك الحج لا يجزي لأنه تبين إنه غير مأيوس عنه وقد عافاه الله عليه أن يحج. قال بعض علماء الحديث كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لا لا يحج لئلا نقع في القول في إيجاب الحج مرتين. الحج إنما يجب حجة الإسلام مرة واحدة، فما زاد تطوع. والمسألة خلافية ومسألة الترجيح كما قلنا غير مرة مسألة نسبية، قد يترجه عندنا مذهب الجمهور وقد يترجه عندنا مذهب أحمد وإسحاق، والمسألة خلافية نسبية، والاختلاف في مثل هذا غير ضار خلاف الاختلافات التي سبقت، لأن تلك تصطدم مع النصوص. وهنا كيفية سبب الاختلاف كيفية الفهم، كيف نفهم من هذه النصوص هذه المسألة، يعني اختلاف في الفهم والفقه، اختلاف وارد حتى بين الصحابة لا يضر مثل هذا. من ترجح عنده قول الجمهور ورأى أنه يعيد الحج له وجهة نظر، ومن رأى إن الراجح ما قال الإمام أحمد وإسحاق لأننا لا نكلفه بحجة ثانية له وجهة نظر. الذي يظهر لي أنا شخصيا أميل إلى الرأي الثاني، ولكن والله أعلم ما هو الراجح في نفس الأمر. هذه المسائل التي تتعلق بما درسنا. وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة، يشترط بعضهم أن يكون لهذه الطاعة أصل في الوجوب كالحج والعمرة. أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. حج النذر كحجة الإسلام، أي من نذر أن يحج فلم يحج يحج عنه، وتطبق الأحكام التي ذكرت في حجة الإسلام، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالدين أيضا، فقال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وهذا شامل كل حج أو كل واجب، كل ما وجب عليه واجب حق لله من حج وصيام وزكاة ونذر وكفارة، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، كل ما وجب عليه حق لله يجب الوفاء، إنما يختلفون هل هو كحق الآدمي أو آكد. الذي يدل عليه هذا الحديث فالله أحق بالوفاء أن حق الله آكد من حق الآدمي، فإذا كان حق الآدمي إذا مات الإنسان وترك مالا تؤخذ الديون من رأس المال، فدين الله أولى بأن تؤخذ من رأس، فديون الله تعالى وحقوقه أولى أن تؤخذ من رأس المال. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج. يقول أبو البركات وهو هذا الحديث يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفسره أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. هذا فقه عظيم لأبي البركات، هذا عدم الاستفسار عند السائل هل أنت وارث أم لا، لم يسأل هذا السؤال، يدل على أن كل وارث له أن يحج، وأن كل قريب له أن يحج سواء كان وارثا أو غير وارث. ويأتي مفصلا في قصة شبرمة، وتشبيهه بالدين أيضا، لأن الدين لو قضى عن الميت إنسان ليس بوارث له برئت ذمته، وهذا دليل على أن الذي يحج ليس بلازم أن يكون وارثا. وعن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أفرأيت لو كان لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه أي تقضي عنه؟ قال نعم. قال فحجج عن أبيك. هذه الأحاديث ادعى بعضهم أن فيها اضطراب، لأن السؤال أحيانا عن الأب وأحيانا عن الأخت وأحيانا الرجل الابن هو السائل وأحيانا البنت، ليس في ذلك اضطراب، بل هذا يدل على تعدد القصة، القصة متعددة في مجالس مختلفة، يسأل هذا ويسأل الآخر، مثل هذا لا يسمى اضطرابا، ولكن يدل على تعدد الواقعة، أن الواقعة تعددت ووقعت عدة مرات. وهل إجزاء الحج عن الميت يتوقف على الإيصاء أم لا؟ انفرد الإمام مالك رحمه الله بهذا القول فيما نعلم وفيما نقل عنه، أنه إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا، ليس هناك فيما مر ما يدل على الإيصاء، ولم يفهم أحد من الأئمة وجوب الإيصاء، بل الواجب أن يجزئ ذلك الحج أوصى أم لم يوصي، هذا الذي عليه الجمهور. والأحاديث بمجموعها تدل على أن الحج عن الميت من رأس المال كما تقدم. هذا مجموع الأحكام في هذه الأحاديث، فلنقرأ الباب الثاني، باب اعتبار الزاد.
باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه.
هذا حكم مستقل بوب له المؤلف بابا مستقلا، باب اعتبار الزاد والراحلة. اعتبار الزاد والراحلة لوجوب الحج، وأن الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، المراد وجود الزاد، وجود الراحلة. المراد بالزاد نفقة الحج له، النفقة التي توصله إلى مكة وترده إلى منزله حيثما كان منزله، مع وجود نفقات من تجب عليه نفقتهم مدة غيابه. هذا المراد بالزاد. والمراد بالراحلة ما يركبه إن كان المكان بحاجة إلى الركوب، أما إن كان المكان قريبا كضواحي مكة، الأماكن القريبة من مكة التي في إمكانه أن يمشي على الأقدام ليحج، لا تجب الراحلة، وإنما تجب الراحلة حيث يحتاج لها، كأن كان المكان بعيدا. وراحلة كل زمن تقدر في زمنها، راحلتهم أمس لا تكفي اليوم، لا تعتبر، لأنها قد أهملت فتركت. وربما يرى بعضهم أنها لا تصل، ولكن الواقع مع وجود رواحل اليوم من الطائرات والبواخر والسيارات، الراحلات القديمة لا ينبغي أن تهمل، أي تعتبر. إذا كان الإنسان لا يملك سيارة أو ليس في إمكانه أن يستأجر سيارة، ولكن لديه بعير يحج عليه، يجب عليه، لا نسكت عنه. والرواحل القديمة ينبغي أن تعتبر. الشاهد، هذه الأحاديث لم يرد في هذا الباب حديث واحد صحيح. هذه الأحاديث كلها بين أحاديث مرسلة ما جاء في هذا الباب، وبين أحاديث ضعيفة. ولكن الإمام الشوكاني في آخر البحث عالج المسألة، يقول: ممكن جمع تلك الأحاديث الضعيفة كلها وإضافتها إلى مراسيل الحسن البصري فتنهض للاستدلال بها، ويكون للمسألة أصل. ما قال أهل العلم عند تفسير هذه الآية من اعتبار الزاد والراحلة، بمعنى إن هذا الحكم وإن كان كل حديث طعن على حدة، ولكن بمجموع روايات هذه الأحاديث ومراسيل حسن إليه صحيحة بمجموع ذلك، وما قاله علماء التفسير من السلف عند هذه الآية بمجموع ذلك، ينهض هذا الاستدلال ويكون لهذه المسألة أصل، أي لا بد من اعتبار الزاد والراحلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لدي سؤال مهم ينبغي الإجابة عليه. السائل يسأل: عن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فيقول: هل معنى ذلك إن هؤلاء كفار من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر فهو كافر؟ الجواب: كافر كفرا دون كفر، ليس بكفر بواح، أي إن النفي في هذا الحديث وما في معناه من الحكم بالكفر على النائحة وعلى الطاعن في نسب الناس كثير من المعاصي أطلق عليها أنها كفر، والكفر في هذه المعاصي كلها كفر دون كفر، أي نفي لكمال الإيمان لا أصل الإيمان. لو كان الغرض نفي أصل الإيمان يعامل هؤلاء معاملة المرتدين، ولكن الذي ثبت إن هؤلاء يعاملون معاملة غير المرتد، وقد جعل الله جاء في الشريعة الإسلامية حكم الزاني إن كان محسنا حكم معروف، وإن كان غير محسن حكم معروف، والسارق حكم معروف، والشارب حكم معروف. إذن هذه الأحكام
صحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. فعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صاحب المنتقى، الكتاب الذي ندرس فيه منتقى الأخبار لجد شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، وشارح هذا الكتاب الإمام المشهور الإمام الشوكاني اليماني الصنعاني المعروف. قال مجد الدين: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، جمع نسك، والنسك له معاني، يطلق النسك ويراد به الذبح، ويطلق النسك ويراد به العبادة مطلقا، يقال تنسك فلان أي تعبد، ويطلق النسك على أعمال الحج والعمرة لأنها عبادة خاصة. ثم قال: هذا هو الكتاب. على اصطلاح الفقهاء الكتاب يدرج تحته أبواب، والأبواب تدرج تحتها الفصول والمسائل، لذلك قال: كتاب المناسك. ثم قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. أما وجوب الحج فلا خلاف فيه، الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ولكن العمرة
محل خلاف أي في وجوبها، ذهب بعضها للعلم إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، هم المالكية والحنفية وبعض أهل العلم. وسوف نرى إن الإمام الشوكاني مال هذه المرة إلى عدم وجوب العمرة مع المذهبين، وكان موقفا في غاية الغرابة كما سيأتي. والأدلة واضحة. القول الثاني الوجوب، وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة، وإلى الوجوب ذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، والإمام الشافعي في القول المشهور عنه، أي له قولان، قول يوافق فيه المذهبين، والقول الثاني المشهور المؤيد بالأدلة أن العمرة واجبة، إلا أن وجوبها لا يبلغ درجة وجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة وليست بركن. هذا الذي مال إليه كثير من أهل العلم. ولكن ورد في بعض روايات إبراهيم وأن تحج البيت وتعتمر، أي إدخال العمرة في أركان الإسلام. ستأتي مناقشة هذه المسألة مع الإمام الشوكاني إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهل فرض الله عليهم الحج بهذا الأمر، أي بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ هذا هو الظاهر، والذي عليه جمهور أهل العلم أن وجوب الحج نزل بهذه الآية: ولله على الناس، لأن على تدل على الوجوب، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية على أشهر أقوال أهل العلم من علماء التفسير نزلت في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، أي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومكث هنا 8 سنوات في السنة التاسعة نزلت الآية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة، لأن جو مكة وجو كعبة لا يناسب أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، لأن الأوثان لا تزال موجودة، والمشركون يطوفون بالبيت كما خلقهم الله عرايا بشركهم وعريهم، وكانوا يعظمون الكعبة في جاهليتهم، وفي زعمهم من تعظيم الكعبة ألا يطوف الإنسان بالكعبة في الملابس التي كان يعصي الله فيها، ولكن يتجرد. هل يتجرد ويلبس غيرها؟ لا، يتجرد فيطوف هكذا عاري. وهذا الجو، وجود المشركين الذين يطوفون بالبيت على دينهم، ووجود هذا العري، غير مناسب لأن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام ويحج بالناس حجة الإسلام ليأخذ عنه مناسكه. لذلك أرسل وفدا برئاسة أبي بكر الصديق، وأرسل معهم خلفهم علي بن أبي طالب، وأمرهم أن ينادوا في مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج من العام المقبل، ولا يطوف بعد هذا العام مشرك بالبيت ولا عريان. أعلنوا ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، أعلن إعلانا بدون مذياع يوم الجمعة في خطبة الجمعة في هذا الشهر، في أواخر شهر ذي القعدة نحن في شوال اليوم، أي في شهر ذي القعدة، وشاع الخبر في المدينة وضواحيها وفي البوادي، الناس تناقلت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الحج في هذا العام في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. أعلن من على المنبر، أعلن يوم الجمعة وخرج يوم السبت بعد أن صلى الظهر هنا أربعا، خرج إلى ذي الحليفة إلى آبار علي وصلى هناك العصر ركعتين، لم يخرج من المدينة إلا وقد لبس إزاره ورداءه واستعد للإحرام ولم يحرم، وبقي هناك بقية يوم السبت ويوم الأحد إلى الظهر. وفي ليلة الأحد أتى أهله وكان أمهات المؤمنين كن معه ليعلم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم، ولنعلم الآن بأن ليس كل من لبس إزاره ورداءه فهو محرم كما يظن بعض العوام، بل في إمكانك أن تلبس إزارك ورداءك وتصل الميقات ثم تعود وتغير وليس عليك شيء، إنك غير محرم. بات هناك ليلة الأحد واغتسل غسل الجنابة ثم اغتسل للإحرام، فأحرم بعد الظهر بعد أن صلى بهم الظهر ركعتين. هكذا فصل الإمام البخاري. ولما أجمل الإمام مسلم أحرم بعد ركعتين، ظن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرام، من هنا جاءت مشكلة ركعتي الإحرام. ولا أصل للقول بركعتي الإحرام، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لأجل الإحرام، وإنما صلى الظهر ركعتين لأنه خرج من المدينة فترك بيوت أهل المدينة خلف ظهره، من هناك بدأ الجمع والقصر بخلاف ما هو عليه الآن بالنسبة لآبار علي، لأن المنطقة صارت من المدينة الآن لا يجوز فيها القصر لمن يريد أن يسافر حتى يتجاوز آبار علي ويترك بيوت أهل المدينة كلها خلف ظهره بما في ذلك البيوت التي في آبار علي. الشاهد صلى بهم ركعتين وأحرم من هناك، فلنعلم من الآن عدم مشروعية ركعتي الإحرام المشهورتين عند كثير من الناس، وأن ذلك جاء وهما من إجمال الكلام في عند الإمام مسلم. وفصل الإمام البخاري بأنه إنما صلى ركعتين من الظهر قصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر زائد على الأمر الرباني. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ نحج كل عام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كرر السائل ثلاث مرات هذا السؤال: أفي كل عام؟ والنبي سائل عليه الصلاة والسلام، ولا بد إنهم فهموا من هذا السكوت معنى غير ما يريد السائل، والأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم والنسائي. قال مجد الدين: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. هذا استنباط فقهي فهم من قوله عليه الصلاة والسلام لا، بأن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة خارجية كوجوب الصلاة. أما لو لم توجد قرينة أخرى مجرد افعلوا كذا لا يقتضي التكرار، إذا فعل الإنسان مرة واحدة كفى، والتكرار يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الأمر. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس، الرجل الأول هو هذا، جاء تصريحه في حديث ابن عباس الحديث الثاني، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أي بعد أن سكت ثلاث مرات، بعد أن كرر السائل ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، الحديث يفسر بعضه بعضا، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعنى الزيادة على حجة الإسلام تطوع، ولكن هذا التطوع بعد الشروع فيه يجب إتمامه. تطوع الحج والعمرة يخالف تطوع الصلاة وتطوع الصيام. في الصيام مثلا لو صمت متطوعا يوم الخميس أو الاثنين أو الست من شوال، وبدا لك في أثناء النهار أن تفطر لغرض ما، جاءك ضيف تريد أن تضيفه ولا يقبل ولا تطيب نفسه إلا إذا تناولت معه الطعام، تطيبا لخاطره تفطر إكراما لضيفك، لأنك أمير نفسك، المتطوع أمير نفسه، له أن يفطر في بعض الظروف كهذه، المتطوع بالصيام. كذلك المتطوع بالصلاة، لو شرع في النافلة فأقيمت الفريضة فخاف أن تفوته الركعة، له أن يقطع النافلة هذه ليصلي الفريضة مع المسلمين جماعة. ولكن تطوع الحج والعمرة من شرع فيهما لا يجوز له أن يتحلل كما يفعل بعض الناس الآن حتى يتم أعماله، حتى يطوف ويسعى ويقص شعره كله. ذلك أخذ أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أمر بالإتمام، سواء كان الحج تطوعا أو فرضا، وكذلك العمرة الإتمام واجب. وما يفعله بعض الناس، يأتون من الخارج فإذا وصلوا جدة يأتون محرمين، فيقال لهم: خطوا السير على المدينة، أولا تزورون المدينة ثم مكة. كان المفروض يأتون إلى المدينة في ملابس الإحرام وبإحرامه، وليس بلازم أن يمكثوا أسبوعا، يأتون يزورون ثم يرجعون لئلا يتضايقوا في بقائهم محرمين مدة أسبوع بالمدينة، ربما يقعوا في المعذور، يزور فيعود وهم محرمون، يطوف ويسعى ويتحجج لو كان هناك فقه في الدين. ولكن الناس ماذا يفعلون؟ إذا قيل لهم خط السير على المدينة ثم مكة يتحللون في زعمهم، أي يخلعون ملابس الإحرام فيلبسون ملابسهم العادية ويأتون إلى المدينة ويمكثون أسبوعا ليصلوا 40 على مذهب بعض الناس الذين يرون لابد من 43 في المدينة، ثم يرجعون إلى مكة ليحرموا من جديد. من أين؟ إما من آبار علي أو من جدة، تخبطات كلها. وهذا العمل غير سليم. فإذا جاءوا إلى المدينة وهم لابسون ملابسهم فليعلموا بأنهم لا يزالون في إحرامهم، والإحرام لا ينتهي إلا بالطواف والسعي، وهم محرمون في جلاليبهم وثيابهم وغطرهم. ولكن عليهم إذا رجعوا إلى مكة أو إذا علموا في المدينة هذا الحكم أن يخلعوا ويلبسوا إزارهم ورداءهم، ثم يذهب إلى مكة بدون أن يحرموا من جديد، لأن الإحرام باطل يذهبون فيطوفون ويسعون ويتحللون ثم يذبحون دم التمتع، كل واحد يذبح ذبيحة، عفوا ليس دم التمتع ولكن دم من لبس أو من أتى محظورا من محظورات الإحرام وهو محرم لأنه لبس ثوبه. هذا هو الحكم، بمعنى الخروج من الحج والعمرة لا يتم أبدا إلا بالطواف والسعي، ليس مجرد أنك خلعت ملابس الإحرام ولبست إزارك ورداءك صرت حلالا، لا. لو أتى الإنسان أهله في أثناء ذلك ارتكب كبيرة لأنه لا يزال محرما، أي من المسائل التي ينبغي أن يتعلم الناس قبل الوضع، يتكرر هذا الوضع كثيرا. وبعد، وعن أبي رزين العقيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، انتبه للفظة العمرة، من هنا يبدأ الخلاف في مسألة وجوب العمرة، ولا الظعن، لا يستطيع السفر ولا يستطيع أن يركب الراحلة، فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. الأمر بالاعتمار كالأمر بالحج، أي كما يجب عليك أن تحج عن والدك العاجز عليك أيضا أن تعتمر عنه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. شباب من هم خمسة هؤلاء؟ طيب، وصححه الترمذي. هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، وقال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. حديث رزين، حديث أبي رزين العقيلي، يقول فيه الإمام أحمد لا أعلم حديثا أصح وأجود في إيجاب العمرة من هذا الحديث. إذا أضفنا إلى هذا الحديث حديث عائشة الآتي، معنى ذلك ترجيح وجوب العمرة شيء واضح، فليحفظ هذا الكلام. لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال الإمام الثوري إمام أهل العراق، وإسحاق بن راهويه والمزني صاحب الشافعي، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية، أي إن المذاهب الأربعة انقسمت إلى قسمين بالنسبة للعمرة، المشهور عن الشافعي ومذهب الإمام أحمد قولا واحدا، ومذهب الإمام الثوري وكثير من أهل الحديث وإسحاق بن راهوي والإمام المزني من كبار أصحاب الإمام الشافعي، هؤلاء يرون إن العمرة واجبة للحديث السابق ولحديث عائشة الذي أتي ذكره إن شاء الله. وذهبت المالكية والحنفية إلى الاستحباب. في مثل هذه الحالة يعتذر له إما بعدم الاطلاع على حديث أبي رزين، أو إنهم اطلعوا ولكن لم يصح عندهم، وبعذار تلتمس لأهل العلم في مثل هذه المناسبة في المسائل الفقهية الفرعية، وفي مثل هذا الاختلاف لا يضلل بعضهم بعضا، الذي عليه السلف والأئمة إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل الفرعية الفقهية التي تختلف وجهات النظر في فهم السنة في فهم الحديث في الاستنباط من الأحاديث، لا يضلل بعضهم بعضا، ولا يعد هذا من الاختلاف في الدين. الاختلاف المذموم في الدين الاختلاف في العقيدة، في شؤون الإيمان، في شؤون المعاد. أما الاختلاف في مثل هذه المسائل فواقع حتى بين الصحابة، وسيأتي مناقشة هذه المسألة مع الإمام الشوكاني عندما نقرأ في الشرح إن شاء الله.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وابن ماجة وإسناده صحيح.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ينبغي أن نعبر هذا بتعبير السلف، بتعبير العلماء، لا نقول كما يقول بعض الناس السيدة عائشة، السيدة فلان، السيد فلان. كلمة السيد، تكرار كلمة السيد مع كل إنسان ذكرا كان أو أنثى، ليس تعبير السلف الصالح. السيد عند الإطلاق هو الله، السيد هو الله. وإن كان يا إثبات السيادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. وجاء النهي عن ذلك في لسانه عليه الصلاة والسلام عندما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: السيد هو الله. ولذلك لا ينبغي أن نتعود كل الصحابة والتابعين وأئمتنا وعلماءنا، الاحترام واجب، لكن ينبغي أن نعبر تعبيرا شرعيا. أمهات المؤمنين أثبت الله إنهن أمهات المؤمنين. نقول: قالت عائشة أم المؤمنين، قالت فلانة أم المؤمنين. أما نترك كل هذا، قالت السيدة عائشة، قالت السيدة فلان، قال السيد فلان، هذا تعبير عصري، الاكثار من السيادة. والسيادة ثابتة في النفس، لكن عند التعبير ينبغي التعبير بأسلوب سلفي سليم كما كان عليه سلفنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ الرجال يجاهدون، لماذا لا نجاهد كما يجاهد الرجال؟ من علو همتها رضي الله عنها قال: نعم، عليهن جهاد، جهاد لا قتال فيه. أما الجهاد الذي فيه قتال، المرأة قد لا تستطيع، قد لا تقوى على ذلك. وإن كان كما قيل: رب امرأة خير من رجل، هذه من النوادر، لكن الغالب وضع المرأة وتركيب المرأة لا يناسب الجهاد الذي فيه القتال إلا من باب تداوي المرضى وسقي المرضى والجرحى كذلك. أما القتال لا تطيق المرأة. ما هو الجهاد الذي عليهن؟ الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. يقول أبو البركات: إسناده صحيح. هذا الحديث إذا أضفنا إلى الحديث السابق أيد مذهب القائلين بوجوب العمرة، لأن الجهاد واجب. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة بالجهاد الذي هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الحج والعمرة بمثابة واحدة من حيث الوجوب، يفهم من هذا الحديث هكذا. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار انتظارا لبعض الغائبين، لنواصل غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. الإيمان بالله تعالى يشمل إيمان القلب، وهو الاعتقاد الجازم بوجود الرب سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، ويدخل في ذلك الإيمان بكتابه والإيمان بالملائكة وجميع المطالب الإلهية، والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام معناه تصديقه فيما أخبر عن الله واتباعه وطاعته الطاعة المطلقة. قال: ثم ماذا بعد الإيمان؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إذا أطلق وجهاد الكفار، وإن كان لفظة الجهاد تشمل أكثر من جهاد الكفار، الجهاد بالقلم والجهاد باللسان والجهاد بالمال، أنواع الجهاد كثيرة، ولكن عند الإطلاق هو جهاد الكفار إما بنفسك أو بمالك، والجهاد بالمال كالجهاد بالنفس، من جهز غازيا فقد غزا. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه، والمتفق عليه هنا في اصطلاح أبي البركات ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. الحج المبرور الحج الخالص الذي لا يخالطه شيء من المعاصي والمحظورات، كأن يكون ماله حلالا ووافق في حجه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفض فيه ولم يحصل شيء من الأمور الجاهلية في أثناء الحج، ولم يجهل ولم يرفض ولم يفسق. الحج الذي يسلم من هذه الأمور وجاء موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم، والمال الذي أنفق فيه من الحلال، هو الحج المبرور. ورد في حديث صحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول أبو البركات مجد الدين: هذا الحديث حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة، لأنه لم يرد ذكر نفل الصدقة في هذا الترتيب. والحج المبرور سواء كان حجة الإسلام أو تطوعا يشمل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. هذه الزيادات جاءت عند الدار قطني وهي زيادة ثابتة، وتعتمر هذه الزيادة لا توجد عند كثير من أصحاب الحديث الذين رووا هذا الحديث، وتغتسل من الجنابة أيضا زيادة، وتتم الوضوء كذلك. هذه الزيادات الثلاث أخرجها الدارقطني، وتصوم رمضان، وذكر باقي الحديث. والشاهد من هذا الحديث ذكر العمرة أو ذكر الحج والعمرة معا. وأما الحج فقد تقدم أنه لا خلاف في وجوبه، وأنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه ركن من أركان الإسلام، وإنما الخلاف في العمرة. وهذا الحديث من الأحاديث التي يحاول أن يثبت بها مجد الدين أن العمرة واجبة. إذ تقدم الكلام وسيأتي مفصلا في اختلاف أهل العلم في وجوب العمرة، هل العمرة مستحبة أم واجبة؟ وهذا الحديث من حجج من يقول إن العمرة واجبة، كما أن الحج واجب والاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء وصوم رمضان وما ذكر معه مع العمرة، وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تقدم وما جاء ذكره في هذا الحديث سماه دينا. الرجل هو جبرائيل، جاء بعد أن تشكل بشكل آدمي وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الطالب الذي يطلب العلم، ولكنه بدأ بالأسئلة. هذا الحديث رواه الدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح، ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك يحاول مجد الدين بأن يثبت بهذا الحديث وجوب العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه الجماعة إلا أبا داود. يقول الإمام الشوكاني في هذا الحديث دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد، ولا شك في ذلك، والجهاد أفضل من الحج المبرور، ولكن يقول الإمام الشوكاني اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل فيبدأ بالجهاد، وتارة بالإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك. ويقول الإمام رحمه الله الإمام الشوكاني أحق ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على كل سؤال ولكل مخاطب يخاطبه، ولكل مخاطب يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على حسب حال المخاطب واستعداد المخاطب. فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، حسن عليه على الجهاد، حسن له على الجهاد لقوته ولوجود الاستعداد. وإذا كان المخاطب كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة، وهكذا إلى آخر الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. إذن إنما تختلف باختلاف أحوال المخاطبين، قد يكون العمل أفضل في حق زيد ومفضولا في حق عمرو لاختلاف ظروفهم. هكذا جمع الإمام الشوكاني بين هذه الأحاديث. قوله مبرور، قال ابن خالويه المبرور المقبول، الحج المقبول. لا يكون الحج مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ليس في الحج فقط، في جميع الأعمال. جميع الأعمال من شروط قبولها استيفاء الشرطين الأساسيين، الإخلاص لوجه الله تعالى. لا يكون حجه رياء أو سمعة أو تفاخرا أو لاكتساب لقب الحاج وغير ذلك من المعاني الرخيصة التي يحرص عليها بعض الناس، ولكن إنما حج لوجه الله تعالى ابتغاء مرضات الله ولطلب العتق من النار. ثم كان حجه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون العمل موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الإنسان عالما بهديه، وهذا شيء معلوم، العلم قبل القول والعمل. إذا كان الإنسان جاهلا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون عمله موافقا لهديه ولسنته؟ لا يمكن. معنى ذلك تعلم هديه عليه الصلاة والسلام واجب على كل عامل. إذا كان الإنسان يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم هديه عليه الصلاة والسلام قبل الشروع في الحج، والمصلي يجب عليه أن يتعلم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة، وهكذا لا بد من العلم، العلم قبل القول والعمل. قال وغيره، وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، قال غير ابن خالوي في تفسير الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا يؤيد التفسير الثاني، لذلك رجحه النووي. أي الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، يتحفظ في أثناء أداء الحج. وقيل غير ذلك، ولكن هذا المعنى الذي رجعه النووي هو الذي تشهد له السنة. وقال القرطبي الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهو كذلك، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. هذا يشمل جميع التعريفات التي تقدمت إلى آخر ما قالوا. ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام كما في الفتح. إطعام الطعام يدخل في ذلك ذبح الهدايا، لأن المتمتع والقارن عليهما الهدي، وهذا من إطعام الطعام. ولفظة إفشاء السلام أشمل مما يتصوره بعض الناس. إفشاء السلام يشمل إلقاء السلام، ويشمل إفشاء السلام أن يسلم منك كل مسلم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه. إذا سلم المسلمون من يدك ولسانك قد أفشيت السلام، لا يكفي مجرد السلام عليكم، وهذا من إفشاء السلام. صحيح تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، لكن من أهم نوع من أنواع إفشاء السلام أن يسلم الناس من شرك، من شر لسانك ومن شر يدك ومن شر جميع جوارحك. بذلك تكون أفشيت السلام بين المسلمين، وخصوصا عند هذا الاجتماع العظيم والناس تتضايق في أيام الزحام، وقد لا يملك بعض الناس ألسنتهم، قد يسب وقد يتكلم ويتضايق ويلعن ويفعل. لذلك إفشاء السلام في مثل أيام الموسم ووقت تجمعات الناس ومضايقة الناس، إفشاء السلام حفظ السلام، حفظ جوارحك حتى يسلم منك كل مسلم، هذا من أهم أنواع إفشاء السلام. قولهم الإسلام إلى آخره وتحج البيت، وقد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أول كتاب الصلاة. قوله وتعتمر فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، من هنا يبدأ الشيخ الشوكاني مناقشته ويقول: ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب. عجبا، لا نقول لمجرد الاقتران، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عد العمرة من هذه الواجبات كما عد الحج وغيره، لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ يقول الإمام: لا يكون دليلا على وجوب على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران. دلالة الاقتران ليست من هذا القبيل التي اتفق عليها الأصوليون، ولكن هنا الجواب، هذا الحديث وقع جوابا لسؤال. إذا وقع جوابا لسؤال، كل ما جاء في هذا الجواب حكمه واحد: ما الإسلام؟ عدد الإسلام، وفي ضمن ما عدد العمرة. إذن دلالة الاقتران التي يتحدث الإسلام وفي ضمن ما عدد العمرة، إذن دلالة الاقتران التي يتحدث عنها الأصوليون غير هذه الدلالة، ليس لمجرد الاقتران، أي اقتران العمرة بالحج وغيرها من الواجبات، قالوا بالوجوب لا، بل لكون هذا الحديث وقع جوابا لسؤال. ومما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العمرة، ووجوب العمرة هو الأرجح، وإن كان الإمام الشوكاني يرجح المذهب الثاني، لأن لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان: الوجوب والاستحباب. الوجوب مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وإن كان للشافعي قول آخر، والاستحباب قول الإمام أبي حنيفة وقول مالك. وكثير من أهل الحديث وبعض الأئمة كالأوزاعي أو كالثوري مع القائلين بالوجوب، بصرف النظر عن تعداد من قال بالوجوب أو من قال بالاستحباب. أعني لا ننظر إلى العدد، عدد القائلين بالوجوب أو عدد القائلين بالاستحباب، الكثرة والقلة ليست مع الاعتبار، الاعتبار للدليل، الدليل مع القائلين بالوجوب. والله أعلم. هذا وقد أطال الإمام الشوكاني نفسه في هذه المناقشة ورجح القول بعدم الوجوب، ويرى إن هذه الأدلة لا تنهض، ولكن كما تعودنا معهم رحمه الله، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقديرنا للإمام الشوكاني وحرصه على الدعوة إلى الاقتداء بالسنة، وترجيحه دائما السنة ومحاربته للتقليد، كل ذلك من الأمور التي نقدرها، ولكن ليس معنى ذلك إذا ظهر لنا الصواب في خلاف قوله أننا نتعصب له بناء على محبتنا له وتقديرنا إياه، لا، ولو كان الإنسان يفعل ذلك لفعل العلامة ابن القيم مع شيخه ابن تيمية. كثير من طلاب العلم يحسبون إن ابن القيم لا يخالف ابن تيمية أبدا، بل إنه صورة طبق الأصل كما يقول بعض الناس، هذا خطأ. وسيمر بنا في هذا المنسك كيف يصرح العلامة ابن القيم مخالفته لشيخه في مسألة فسخ الحج إلى العمرة، سيأتي ذلك إن شاء الله. وليكن هذا دائما دأب طلاب العلم، تقدير العلماء ومحبتهم وإجلالهم وبيان مكانتهم هذا واجب، ولكن ليس معنى ذلك لو رأيت إنه في بعض المسائل لم يحالفه التوفيق وكان الصواب على خلاف قولي، تقول: لا، ما دام شيخنا قال هكذا خلاص نحن مع شيخنا. تقع هنا في التقليد الأعمى، لا يجوز. شيخك مقدر، ولكن كما قال بعض أهل العلم: فلان حبيب والحق أحب إلينا. يقول شيخ الإسلام الهروي: شيخ الإسلام حبيب، ولكن الحق أحب إلينا، نتركه للحق ولا نترك الحق له. هكذا نقول هنا للإمام الشوكاني في هذه المسألة. اقرأ الباب الذي بعده.
باب وجوب الحج على الحر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
لماذا أحدكم يا عبد الرحمن؟ فإن أحدكم ولا أحدكم؟
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنهما أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من كفر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه.
باب وجوب الحج على الفور. هذه أيضا من المسائل الفقهية المختلف فيها بعد أن اتفقوا على وجوب الحج، وأنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه من أركان الإسلام. اختلفوا هل وجوبه على الفور، أي فور الاستطاعة، أو أنه على التراخي. اختلفوا في ذلك على مذهبين اثنين، يمثل المذهب الأول الإمام أحمد، ويمثل المذهب الثاني الإمام الشافعي. أي الإمام أحمد ومن معه يرون وجوب الفورية، وعلى كل من استطاع ملك زادا وراحلة. وهذا الكلام عندما كان الحج على الرواحل، من عنده راحلة يركبها وتوصله إلى مكة، عنده بعير أو بغلة أو حمير، هذه الرواحل. ولكن اليوم الرواحل إما في الجو أو في البحر أو حديد يجري على وجه الأرض، هذه الرواحل. من يملك هذه الرواحل وعنده زاد يوصله إلى مكة ويرده، وعند أولاده مصاريف تكفيهم حتى يرجع، هذا هو المستطيع. من كان حاله هكذا يرى الإمام أحمد ومعه جماعة من أهل العلم المبادرة إلى الحج، يجب الحج عليهم فورا. والآخرون يرون إن الحج وجوب الحج على التراخي، والكل يدلي بحججه. وحجج القائلين بالوجوب ما سنسمع الآن من هذه الأحاديث، وحجج القائلين بالتراخي فعله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحج إما وجب في السنة الخامسة بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أو في السنة العاشرة في السنة التاسعة عفوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، هذا الذي عليه الجمهور. إذن وجوب الحج على كل قبل السنة العاشرة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ولو كانت الفورية واجبة وجوبا محتما فور نزول الوجوب، لبادر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس السنة التي نزلت فيها الآية بالوجوب إلى الحج، فلم يحج إلا في السنة العاشرة. هذا دليل الإمام الشافعي ومن معه من أهل العلم الذين يرون الوجوب على التراخي لا على الفور. أجاب القائلون بالفورية عن هذا الدليل، قالوا: إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذ لعذر، ولكنه كأنه نفذ، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ يمهد لحجه بأن أرسل وفدا يطهر البيت الحرام ويعلن للمشركين على أنه لا يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان ولا مشرك، يمهد الطريق ليحج النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين حجة الوداع ليأخذوا عنه مناسكا. فمجيء النبي عليه الصلاة والسلام قبل السنة العاشرة وقبل أن ينادى في مكة بما نادى به علي وأبو بكر ومن معهما رضي الله عنهم يكون فيه اختلاط بالمشركين، هم على حالة لا يقرها الإسلام، لذلك مهد لحجه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. معنى ذلك كأنه امتثل، امتثل الأمر فورا، ولكن الامتثال يكون هذا التمهيد نوع من الامتثال ونوع من المبادرة، بادر بالامتثال حيث مهد في السنة التاسعة وحج في السنة العاشرة ولم يحصل هناك تراخ، وما حصل حصل لهذا العذر، إذا لا يكون حجة لكل مستطيع أن يؤخر الحج بدعوى أن الوجوب على التراخي. يظهر من هذه المناقشة بين أهل العلم أن القول بالفورية هو الأرجح، والله أعلم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج، يعني الفريضة حجة الإسلام، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وإن كان هذا الحديث لم يسلم من المقال، ولكن بمجموع طرق ما جاء في هذا المعنى يقوى للاحتجاج به. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل، الفضل بن العباس أخي عبد الله بن العباس أو أحدهما عن الآخر، إما روى الفضل عن العباس أو العباس عن الفضل، قال نعم الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، يعني الفضل أخي عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج يعني من وجب عليه الحج، ليس مجرد إرادة، فإنه قد يمرض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة موانع تمنعه من الحج، رواه أحمد بن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، سيأتي تفسير هذا في موضعه. وعن الحسن، إذا أطلق الحسن هو الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار البلدان والمدن فينظروا كل من كان له جدة، أي غنى، من له غنى وقدرة واستطاعة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، رواه سعيد في سننه. وهذه الآثار كلها لا تخلو من مقال، ولكن الحافظ ابن حجر بعد مناقشة هذه الأحاديث وهذه الآثار قال: إذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا. هذه في آخر المناقشة. وعلى كل سواء صحت هذه الأحاديث وارتفعت إلى درجة الاحتجاج بها أو لم يحصل ذلك، الأصل الفورية، الفورية على الأصل، طالما أمر الله بالحج الواجب المبادرة. وسبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لماذا أخر إلى السنة العاشرة وإن كان ذلك لا يعتبر تأخيرا حيث أخذ في الاستعداد. أريد أن أقول اعتماد من يقول وجوب الفورية ليس على هذه الآثار وهذه الأحاديث لأنها لا تخلو من مقال، بل الاعتماد على الأصل. الأصل الفورية، ما لم يرد دليل يدل على التراخي، ولا يوجد دليل يدل على التراخي إلا الاحتجاج بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة، وقد عرفنا جواب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مجد الدين أبو البركات، باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. باب وجوب الحج على المعضوب. المعضوب الزمن، الرجل الزمن الذي لا حراك له، أي المقعد. ويدخل معه في هذا الحكم كل من عجز عن ركوب الراحلة، وإن كان في الأصل المعضوب هو الزمن، ولكن يشمل من حيث العلة كل من يعجز عن ركوب الراحلة وعن السفر وعن مزاولة أعمال الحج ولديه مال. لذلك قال: إذا أمكنته الاستنابة، فإذا كان قادرا على الاستنابة بأن ينيب عن نفسه من يحج عنه بماله، وعن الميت وجوب الحج عن الميت إذا كان قد وجب عليه. إذا مات الميت بعد أن وجب عليه الحج فلم يحج، ولفظة الوجوب تشعر على أن الميت، تشعر أن الميت لو مات ولم يجب عليه الحج لا يجب على أولاده وأقاربه أن يحجوا عنه، وإن فعلوا ذلك يكون تطوعا. وأما المعضوب يعتبر المستطيع بماله، المعضوب الذي في إمكانه أن يستنيب، أي لديه مال ولكنه عاجز، فعجزه البدني لا يسقط عنه فريضة الحج إذا كان ذا مال، فيجب عليه أن ينيب عن نفسه من يحج عنه. ومن ملك مالا وفي إمكانه أن يحج فلم يحج فمات، فتخرج نفقات الحج من رأس ماله قبل توزيع التركة كالدين لابن آدم، بل حق الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. قولها أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج، دليل على أن الحج وجب عليه، أي له مال، ولكنه شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة فيحجج عن نفسه، ويكون هذا مطابق للترجمة، يحجج عن نفسه بماله. وإن كان شيخا كبيرا لا يملك مالا وأرادت ابنته أن تحج عنه، تحج عنه تطوعا، وكذلك الابن كما سيأتي. وعن علي عليه السلام: جرت عادة المؤلفين أن يقولوا في جميع الصحابة رضي الله عنه، ولكن القول عليه السلام تخصيص علي بالسلام
دون غيره من الصحابة حتى أبي بكر الصديق نزعة شيعية خفيفة بقيت عند بعض الناس وخصوصا عند الزيدية، وهذا التخصيص لا معنى له، إما أن يقال في الجميع عليه السلام وإما أن يقال في الجميع رضي الله عنه كما هو عليه الجمهور، ولكن تخصيص بعض الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلام دون غيره لا يستحسن، ينبغي أن تكون الطريقة واحدة، السلام على الجميع جائز والترضي والترحم عن الجميع مطلوب، ولكن التخصيص تخصيصه بالسلام والترضي عن الآخرين يلفت النظر، وإن كان القائل قد لا تكون فيه نزعة التشيع، ولكن حيث كان هذا أسلوبهم يلفت النظر، ولذلك ينبغي أن نسلك طريقة واحدة، إما السلام عليهم جميعا أو ترضي عنهم جميعا وعدم التفريق بينهم بهذا الأسلوب. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خزعة فقالت إن أبي كبير وقد أفند، الفند بالتعريك يأتي لعدة معاني، قد أفند أي قد عجز، قد أفند أي خرف من الكبر، أفند أي نقص عقله ورأيه من الكبر أو من المرض، وأفند تأتي بمعنى الكذب، وليس هنا المراد الكذب ولكن المراد كبر السن والعجز. وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، أفيجزي عنه أن أؤديه عنه، مثل السؤال الأول. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال كجوابه على السؤال الأول، أي يجزئ ذلك، بل شبهه بالدين كما سيأتي في بعض الروايات، كما يقضى عنه الدين يقضى عنه الحج. وعن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي ادركه الاسلام، اي دخل في الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه اي واجب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال نعم. قال فحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعنى. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنت أكبر ولده، ربما فهم منه بعض أهل العلم بأن هذا خاص بالولد وبأكبر الأولاد، ولكن القضية قضية عين لا تستلزم لوجود أدلة أخرى تدل على أن كل قريب له أن يحج عن قريبه، سواء كان وارثا أو غير وارث، ابنا أو بنتا، أخا أو أختا، كما سيأتي في قصة شبرمة. وهذا السؤال إنما عرض لبيان الواقع، لمعرفة الواقع، لا لتعليق الحكم عليه، أي ليس معنى ذلك تخصيص الابن الأكبر إنه هو الذي يحج فقط، يمنع هذا الفهم ما سيأتي من الأحاديث. هذه الأحاديث كلها تدل دلالة واحدة، أن الأبناء والبنات لهم أن يحجوا عن الوالدين عند عجزهما أو عجز أحدهما، وإن كان قد وجب عليهما الحج فلم يحجا، الحج عنهما واجب، إن كان المال باقيا حج عنه بمالهم، وإلا حج عنه أحد أقاربه كالابن والبنت وجوبا. وإن لم يجب الحج عليه على الوالد أو الوالدة ثم عجز أو عجزت أو مات الوالد أو ماتت الوالدة، في هذه الحالة في الحالتين الحج عنهما تطوع. في حالة وجوب الحج عليهما ثم العجز أو الموت الحج عنهما واجب، وفي حالة عدم وجوب الحج عليهما ثم العجز أو الموت الحج عنهما تطوع. وأولى من يحج عنهما الولد، الولد يشمل الابن والبنت، ويجوز أن يحج عنهما غيرهما غير الابن والبنت. وادعى بعضهم إن هذه الأحاديث تخالف القرآن ولا يجوز العمل بها، وهذه دعوة غير سليمة، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحج على الإنسان أن يحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج عنه غيره. ولله على الناس حج البيت، كل إنسان يحج بنفسه عملا بظاهر هذه الآية، ولا يجوز له أن يحج عنه غيره. هذه الدعوة وهذه المخالفة غير واردة. الله الذي أوجب الحج بهذا العموم، والآية عامة، وتعتبر الأحاديث الواردة التي سمعناها مخصصة لعموم الآية، أي لئلا يفهم من الآية أن الواجب أن يباشر الإنسان الحج بنفسه. قد يفهم لولا ورود هذه الأحاديث، يفهم من الآية أن الواجب أن يباشر الإنسان الحج عن نفسه بنفسه ولا يحج عنه غيره، هذا معنى العموم. ولكن وردت أحاديث، والأحاديث الخاصة التي تخصص هذا العموم تعتبر مفسرة ومبينة، أي وجوب الحج وأداء فريضة الحج ليس بلازم دائما أن يباشر الإنسان بنفسه، ذلك عند الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة المباشرة بنفسه عليه أن يحجج عنه من يحج عنه بماله أو يحج عنه أقاربه. ودعوى المخالفة بين الأحاديث وبين الآية، ومحاولة رفض هذه الآيات هذه الأحاديث كلها على صحتها اتجاه غير سليم. ولو فعلنا مثل هذا لتركنا كثيرا من الأحاديث، ولأدى بنا الحال إلى القول بأنه إنما يعمل بنص القرآن وبالأحاديث التي تجي موافقة للقرآن. أما إذا جاءت الأحاديث مفسرة ومبينة، أو جاءت مؤسسة لأحكام جديدة لا يعمل بها، هذا كلام مرفوض مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون. وإذا نظرنا إلى المسألة بعين البصيرة، هذه الأحاديث ممن هي في الواقع من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما قال الذي قال بوحي من الله. وعلى هذا لو طبقنا هذه القاعدة، إنما حرم الله الجمع بين الأختين، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لو قلنا العمل بالقرآن فقط والسنة إذا جاءت بحكم زائد على ما في القرآن لا يعمل بها، معنى ذلك نرفض ذلك. وهل نستبيح الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها بناء على ذلك؟ حكم خطير وموقف غير سليم، لذلك الطريقة المثلى للتوفيق بين السنة والقرآن الجمع. والجمع هنا ممكن بأن تجعل هذه الأحاديث ليست مخصصة فقط بل مفسرة، تفسر وتبين معنى الآية. ولله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لتفسر السنة معنى الاستطاعة. الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالمال والبدن واستطاعة بالمال. وهذه الاستطاعة التي عندنا التي بينت السنة استطاعة بالمال، وإن كان الإنسان عاجزا في نفسه ولكنه استطاع بماله. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الحكم وبين أن هناك استطاعة ثانية غير الاستطاعة بالمال والبدن معا، ما علينا إلا التسليم، بل الواجب التسليم، ولا يجوز دعوى المخالفة في مثل هذا. مسألة أخرى، قال بعض أهل العلم إذا حج الإنسان عن غيره بماله لأناب عن نفسه من يحج عنه، أجر الحج، قال بعضهم أجر الحج للذي باشر، وأما المحجوج عنه فله أجر النفقة فقط، أي لا يسقط عنه فريضة الحج ولكنه يثاب فقط على النفقة. الحج لمن باشر، وهذا الكلام سماه الحافظ ابن حجر نوعا من الجمود ولا ينبغي العمل به وإن كان القائل قائل هذا القول، وكذلك قائل القول الأول من الأئمة المشهورين. ولكن العبرة كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا عندما يقول الحسن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هذا القول الأخير يستغرب، ولكن لا غرابة لأنه بشر، إذن لا يؤخذ لمكانته، لا يؤخذ قوله لمكانته إذا كان جاء مخالفا لما عليه السلف وفهموه من النصوص. كذلك القول الأول يقال فيه مثل ما قيل في هذا القول. واختلف أهل العلم فيما إذا عوفي المعضوب، هذه مسألة فقهية مهمة، هذا المعضوب الزمن بعد فترة رأيناه يقوم يمشي بعد أن حجج عن نفسه بماله عافاه الله وقام مشى، ما الحكم؟ هل نقول له يعيد ذلك الحج لأنه أصبح الآن مستطيعا ببدنه، أو نقول إنه قد أسقط ما عليه فاتقوا الله ما استطعتم؟ عندما كان معضوبا استطاعته أن يحجج عن نفسه فأدى ذلك. اختلف أهل العلم، الجمهور يرى إن ذلك الحج لا يجزي لأنه تبين إنه غير مأيوس عنه وقد عافاه الله عليه أن يحج. قال بعض علماء الحديث كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لا، لا يحج لئلا نقع في القول في إيجاب الحج مرتين. الحج إنما يجب حجة الإسلام مرة واحدة، فما زاد تطوع. والمسألة خلافية، ومسألة الترجيح كما قلنا غير مرة مسألة نسبية، قد يترجه عندنا مذهب الجمهور وقد يترجه عندنا مذهب أحمد وإسحاق، والمسألة خلافية نسبية، والاختلاف في مثل هذا غير ضار خلاف الاختلافات التي سبقت، لأن تلك تصطدم مع النصوص. وهنا كيفية سبب الاختلاف كيفية الفهم، كيف نفهم من هذه النصوص هذه المسألة، يعني اختلاف في الفهم والفقه اختلاف وارد، حتى بين الصحابة لا يضر مثل هذا. من ترجح عنده قول الجمهور ورأى أنه يعيد الحج له وجهة نظر، ومن رأى إن الراجح ما قال الإمام أحمد وإسحاق لأننا لا نكلفه بحجة ثانية له وجهة نظر. الذي يظهر لي أنا شخصيا أميل إلى الرأي الثاني، ولكن والله أعلم ما هو الراجح في نفس الأمر. هذه المسائل التي تتعلق بما درسنا. وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة، يشترط بعضهم أن يكون لهذه الطاعة أصل في الوجوب كالحج والعمرة. أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. حج النذر كحجة الإسلام، أي من نذر أن يحج فلم يحج يحج عنه، وتطبق الأحكام التي ذكرت في حجة الإسلام. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالدين أيضا، فقال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا شامل كل حج أو كل واجب، كل ما وجب عليه واجب حق لله من حج وصيام وزكاة ونذر وكفارة، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. كل ما وجب عليه حق لله يجب الوفاء، إنما يختلفون هل هو كحق الآدمي أو آكد. الذي يدل عليه هذا الحديث فالله أحق بالوفاء أن حق الله آكد من حق الآدمي. فإذا كان حق الآدمي إذا مات الإنسان وترك مالا تؤخذ الديون من رأس المال، فدين الله أولى بأن تؤخذ من رأس فديون الله تعالى وحقوقه أولى أن تؤخذ من رأس المال. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج. يقول أبو البركات وهو هذا الحديث يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفسره أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. هذا فقه عظيم لأبي البركات، هذا عدم الاستفسار عند السائل هل أنت وارث أم لا، لم يسأل هذا السؤال، يدل على أن كل وارث له أن يحج، وأن كل قريب له أن يحج سواء كان وارثا أو غير وارث. ويأتي مفصلا في قصة شبرمة، وتشبيهه بالدين أيضا، لأن الدين لو قضى عن الميت إنسان ليس بوارث له برئت ذمته. وهذا دليل على أن الذي يحج ليس بلازم أن يكون وارثا. وعن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أفرأيت لو كان لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه، أي تقضي عنه؟ قال: نعم. قال: فحجج عن أبيك. هذه الأحاديث ادعى بعضهم أن فيها اضطراب، لأن السؤال أحيانا عن الأب وأحيانا عن الأخت وأحيانا الرجل الابن هو السائل وأحيانا البنت، ليس في ذلك اضطراب، بل هذا يدل على تعدد القصة، القصة متعددة في مجالس مختلفة يسأل هذا ويسأل الآخر، مثل هذا لا يسمى اضطرابا، ولكن يدل على تعدد الواقعة، أن الواقعة تعددت ووقعت عدة مرات. وهل إجزاء الحج عن الميت يتوقف على الإيصاء أم لا؟ انفرد الإمام مالك رحمه الله بهذا القول فيما نعلم وفيما نقل عنه، أنه إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا، ليس هناك فيما مر ما يدل على الإيصاء. ولم يفهم أحد من الأئمة وجوب الإيصاء، بل الواجب أن يجزئ ذلك الحج أوصى أم لم يوصي، هذا الذي عليه الجمهور. والأحاديث بمجموعها تدل على أن الحج عن الميت من رأس المال كما تقدم. هذا مجموع الأحكام في هذه الأحاديث، فلنقرأ الباب الثاني، باب اعتبار الزاد.
باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا، رواه ابن ماجه.
هذا حكم مستقل بوب له المؤلف بابا مستقلا، باب اعتبار الزاد والراحلة. اعتبار الزاد والراحلة لوجوب الحج، وأن الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، المراد وجود الزاد وجود الراحلة، المراد بالزاد نفقة الحج له، النفقة التي توصله إلى مكة وترده إلى منزله حيثما كان منزله، مع وجود نفقات من تجب عليه نفقتهم مدة غيابه، هذا المراد بالزاد. والمراد بالراحلة ما يركبه إن كان المكان بحاجة إلى الركوب، أما إن كان المكان قريبا كضواحي مكة، الأماكن القريبة من مكة التي في إمكانه أن يمشي على الأقدام ليحج لا تجب الراحلة، وإنما تجب الراحلة حيث يحتاج لها كأن كان المكان بعيدا. وراحلة كل زمن تقدر في زمنها، راحلتهم أمس لا تكفي اليوم، لا تعتبر لأنها قد أهملت فتركت. وربما يرى بعضهم أنها لا تصل، ولكن الواقع مع وجود رواحل اليوم من الطائرات والبواخر والسيارات، الراحلات القديمة لا ينبغي أن تهمل، أي تعتبر. إذا كان الإنسان لا يملك سيارة أو ليس في إمكانه أن يستأجر سيارة ولكن لديه بعير يحج عليه، يجب عليه لا نسكت عنه. والرواحل القديمة ينبغي أن تعتبر. الشاهد هذه الأحاديث لم يرد في هذا الباب حديث واحد صحيح، هذه الأحاديث كلها بين أحاديث مرسلة ما جاء في هذا الباب وبين أحاديث ضعيفة، ولكن الإمام الشوكاني في آخر البحث عالج المسألة، يقول ممكن جمع تلك الأحاديث الضعيفة كلها وإضافتها إلى مراسيل الحسن البصري فتنهض للاستدلال بها ويكون للمسألة أصل، مهما قال أهل العلم عند تفسير هذه الآية من اعتبار الزاد والراحلة، بمعنى إن هذا الحكم وإن كان كل حديث طعن على حدة ولكن بمجموع روايات هذه الأحاديث ومراسيل حسن إليه صحيحة بمجموع ذلك وما قاله علماء التفسير من السلف عند هذه الآية بمجموع ذلك ينهض هذا الاستدلال ويكون لهذه المسألة أصل أي لا بد من اعتبار الزاد والراحلة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لدي سؤال مهم ينبغي الإجابة عليه. السائل يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إلى آخر الحديث، فيقول هل معنى ذلك إن هؤلاء كفار من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر فهو كافر؟ الجواب كافر كفرا دون كفر، ليس بكفر بواح، أي إن النفي في هذا الحديث وما في معنى من الحكم بالكفر على النائحة وعلى الطاعن في نسب الناس، كثير من المعاصي أطلق عليها أنها كفر، والكفر في هذه المعاصي كلها كفر دون كفر، أي نفي لكمال الإيمان لا أصل الإيمان. لو كان الغرض نفي أصل الإيمان يعامل هؤلاء معاملة المرتدين، ولكن الذي ثبت إن هؤلاء يعاملون معاملة غير المرتد، وقد جعل الله جاء بالشريعة الإسلامية حكم الزاني إن كان محسنا حكم معروف وإن كان غير محسن حكم معروف، والسارق حكم معروف والشارب حكم معروف. إذن هذه الأحكام